إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 15 بعد 100 على 97 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 18300 من الهجرة رحمه الله تعالى، ولا زال في أبواب كتاب الإمامة. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم. المتبادر أن الإمام عندما يسلم فهو يسلم على القوم الذين يصلون خلفه، فهل يردون عليه، هل يردون عليه سلامه، أم أن الرد عليه هو في ضمن تسليمهم من الصلاة؟ يعني هل يكون تسليمهم من الصلاة تحللا منها وفي نفس الوقت يكون ردا على الإمام أم ماذا؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتاب الأذان الباب 154 قال: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. باب من لم يرى رد السلام على الإمام، يعني ما يرد على الإمام السلام، لأنه في الحقيقة هذا السلام ليس متمحضا للسلام على القوم، وإنما هو تحلل من الصلاة، فجعل هذا السلام تحللا من الصلاة، فالأصل أنه للتحلل من الصلاة، فلا يقال أنه يعني يرد على الإمام لأنه سلم عليهم. من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال الحافظ: والشاهد يعني من الحديث، حديث عتبان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى في مكان ليتخذه مصلا في بيته. المهم في الحديث ماذا؟ قال: فقام فصففنا خلفه ثم سلم، وسلمنا حين سلم، ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال الحافظ: ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها. سلمنا حين سلم، ماذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلم تسليمتين أو سلم تسليما. قال: فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص. فأراد البخاري أن يرد على المالكية في قولهم بتسليمة ثالثة لأجل الإمام، فإنهم يقولون ماذا؟ يقولون يعني يسلم على الإمام جهة القبلة ويسلم عن يمينه لإخوانه الذين عن يمينه وعن شماله لإخوانه الذين عن شماله، فقالوا بتسليمة ثالثة. قال: فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقول المالكية إلى دليل خاص، إلى دليل خاص. فهذا الباب الذي عند البخاري. واستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني أقصى ما يسلم إيش؟ أقصى ما يسلم تسليمتين. وقولهم وسلمنا كما سلم فيه أنهم سلموا إيش؟ تسليمتين. فالذي يقول بالتسليم الثالثة على الإمام هم المالكية، ما دليلهم؟ فهذا الباب قال ابن المنذر: ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم، في رد السلام على الإمام عند التسليم. وطبعا قول المالكية فيه أثران: أثر عن ابن عمر، وأثر عن إيش؟ عن أبي هريرة كما سيأتي. لكن نقول هذان الأثران موقوفان لا حجة فيهما. لماذا؟ لمخالفتهما للمرفوع. فهذا مثال على أن الموقوف إذا خالف المرفوع فلا حجة فيه، فلا حجة فيه. كما يعتمد الأحناف كثيرا على ماذا؟ على آثار ابن مسعود، ويكون فيها خلافا للحديث المرفوع فلا حجة فيها. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم من الصلاة. قول الأول: فرأى الطائف أن يسلم على الإمام، أن يسلم على الإمام، وهذا مقتضى إيش؟ ها؟ أنه أول ما يبدأ ها؟ وهو جهة القبلة: السلام وعلي السلام عليكم ورحمة الله، هذه للإمام. وبعدين يلتفت عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ومنهم من قال هذا يختلف، شوف القول الضعيف دوما ايش؟ دوما يختلف. قالوا إن كان المأموم عن يسار الإمام فماذا يفعل؟ يسلم التسليم الأولى ينوي بها التحلل من الصلاة والرد على الإمام، لأن الإمام عن يمينه، ثم يسلم التسليمة الثانية إن كان عن يساره أحد. يعني لو كان آخر واحد في جهة اليسار هذا ماذا يفعل؟ تسليمة واحدة ينوي بها التحلل من الصلاة والرد على الإمام. قالوا: وإن كان على يمين الإمام، إن كان على يمين الإمام فيسلم إيش؟ التسليم الأولى ولا بد، لأن هذا تحلل من الصلاة حتى وإن لم يكن عن يمينه أحد، ثم يسلم على اليسار ينوي بها التحلل من الصلاة والرد على الإمام. قال: فممن روي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة وابن عمر، هذان الأثران. وأعطاه الشعب محمد بن سيرين وقتادة وإسحاق وأبو ثور. نقول وهو قول من؟ وهو قول المالكية. وهو قول المالكية. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارئ. نعم. وذكر بإسناده عن ابن عمر وهو عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه كان يأمر بالرد على الإمام، يعني رد السلام. قال يزيد أحد رواة الأثر: يرد على الإمام وهو أحب إلي من قول أبي حنيفة. لا، قول أبو حنيفة أحب إلينا، لأنه موافق للأثر، أن أبا حنيفة لا يقول بهذا، لا يقول بالرد على الإمام، لا يقول بالرد على الإمام. الذين يقولون، نعم، أبو حنيفة لا يقول بالرد على الإمام، بل عنده ماذا؟ بل عنده أنه يخرج من الصلاة بما ينافيها ولا يلزم أن يخرج منها بالسلام، يخرج منها بما ينافيها، كأن يتكلم كلام دنيوي أو يحدث. الذي بعده بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن يمينه ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه، إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه. هذه شيء، هذه صورة أخرى. فابن عمر ماذا كان يفعل؟ أول شيء يرد على الإمام، والشيء الثاني يسلم عن يمينه ولا يسلم عن يساره. قال: إلا لو سمع سلام الذي عن إيش؟ الذي عن إيش؟ عن يساره فيرد عليه السلام. هذا عند عبد الرزاق. وذكر بإسناد عن مكحول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا سلم الإمام قال: السلام على رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يرد على الإمام، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. أربعة أشياء. أول شيء عندما يسلم الإمام يقول إيش؟ السلام على رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا هذا غريب، لأن هذا سبق في التشهد. ثم يرد على الإمام، هذا الثاني. ثم يسلم عن يمينه، والرابع وعن يساره. هذا قول النخعي، يعني الذي جاء عن مكحول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال به النخعي. وقال أحمد بن حنبل وهو المعتمد: وسئل عن الرد على الإمام، سئل عن الرد على الإمام قال: لا أدري ما هم. صح، شيء غريب، لا أدري ما هم، لأنه خلاف الأحاديث، لأنه خلاف الأحاديث. ومنها ماذا؟ حديث عتباء. ثم إيش؟ سلم وسلمنا حين سل، يعني مثلهم. فأين الرد على الإمام؟ قال: لا أدري ما هو، وما أعرف فيه حديثا يعتمد عليه. وكان هو لا يرد على الإمام، فهذا هو المعتمد. قالوا فيه قول ثالث وهو إذا كان الإمام على يمينك سلمت على يمينك ونويت الإمام في ذلك، وإن كان على يسارك بدأت فسلمت على يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام في ذلك أيضا. وإذا كان بين يديك يعني أنت ورا الإمام مباشرة فسلم عليه في نفسك ثم تسلم عن يمينك وعن شمالك. هذا قول حماد ابن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، وهذا كله كما ترون كما قال الإمام أحمد لا أدري ما هو وما أعرف فيه حديثا يعتمد عليه. طيب، وذكر الشيخ ابن عثيمين ها هنا يعني قول المالكية والشافعية أيضا معهم أنهم عندما يبدأون في التسليم هم ما يقولون بتسليمة ثالثة، وإنما ماذا يفعلون؟ أول ما يبدأون في التسليم وهو جهة القبلة ماذا يقول؟ السلام عليكم، هو متجه جهة القبلة، ورحمة الله. فإذا متى يلتفت؟ عندما يقول ورحمة الله، فكأنهم بهذا يعني ضمنا يردون على الإمام، لأنهم أول ما يبدأون ما يلتفتون إلا ورحمة الله. والصواب هو قول الحنابلة أنه متى أن الالتفات وبدء التسليم متقارنان على طول، على طول شوف أس وقم يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، فهما متقارنان. قال الشيخ ابن عثيمين والسنة أن يشرع في الالتفات عند البدء بالسلام لأنه يخاطب المأمومين، هو يخاطب المأمومين علاوة على التسليم من الصلاة. فالآن أنت عندما تسلم عن يمينك تسلم على إخوانك عن يمينك، هل تسلم عليهم وأنت ملتفت جهة القبلة أو أنت جهة القبلة؟ بل الأدب في ذلك طالما أنه يسلم على إخوانه أنه يلتفت إليهم، والدليل على أنه يسلم على أخيه علاوة على التسليم من الصلاة حديث جابر بن سمرة عند مسلم كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. كانوا يفعلون هكذا، السلام يقلب يده فيجعل كفها إلى السماء، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، الشاهد ثم يسلم على أخيه، يسلم على أخيه. فطالما أنه يسلم على أخيه وفي نفس الوقت يتحلل من صلاته فيلتفت عند البدء بالسلام. قال ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع. من هنا يا عبد البر، ها، للبيان ولا للتبعيض؟ للبيان، لأنه لا أحد في أهل البدع يرضى إيش؟ يرضى حاله، إنما كلهم لا يرضى حاله. فمن هنا بيانية من الخوارج وأهل البدع من لا يرضى حاله. طيب، لماذا خص الخوارج بالذكر؟ فتقول نص عليهم لدفع الاغترار بحالهم، مع أنهم من أهل البدع، لكن نص عليهم لدفع الاغترار بحالهم. هؤلاء يصلون دوما ويصومون دوما، فربما يقول قائل يعني كيف هؤلاء لا يصلى خلفهم؟ فنص عليهم لدفع الاغترار بهم. تقول عند البخاري، وعند البخاري كتاب الأذان باب 56 قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. إمامة المفتون والمبتدع، وفسر الحافظ المفتون بالخوارج. إذن مثل هنا الخوارج وأهل البدع، عند البخاري المفتون والمبتدع. وإنما سمي الخارجي مفتونا لأنه دخل في الفتنة ويسبب الفتنة، وفتنتهم أعظم الفتن، لأن فيها يعني لأن فيها خرقا للجماعة وشقا للعصا، ففتنتهم عظيمة، فتنة الدماء، كما هي سيرتهم. قال البخاري: وقال الحسن صلي وعليه بدعته. صلي وعليه بدعته، طالما أن بدعته ليست مكفرة فإيش؟ فيصلي خلفهم. طبعا عندما يقول يصلي خلفه يعني إذا تعينت الصلاة خلفه، أما إذا لم تتعين وكان قادرا على أن يصلي خلف غيره فهذا هو الواجب عليه، وإنما هذا إذا تعينت الصلاة خلفه فيصلي. وسنذكر من كلام شيخ الإسلام أن الذي يترك الصلاة خلفه في هذه الحالة فهو المبتدع. الذي يترك الصلاة خلف المبتدع إذا تعينت عليه هو مبتدع أيضا. لماذا؟ لأنه سيكون مفارقا لجماعة المسلمين. فالحسن يقول صلي وعليه بدعته. ماذا ذكر البخاري في هذا الباب رحمة الله عليه؟ كتاب عظيم، أعظم الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والناس عنه في غفلة، والمقلدة في زماننا يصرفون الناس عنه، يصرفون الناس عنه بمختصر فلان وفلان. هذا يعلمك الدين، يعلمك البصيرة في الدين. باب ودليله، باب إمامة المفتون والمبتدع. بدأ لك بقول الحسن صلي وعليه بدعته، ثم ذكر أثر عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور. عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان أمير المؤمنين، دخل عليه محصور لما حاصرته الخوارج، فقال: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، وهو من الخوارج، لأنهم كانوا سيطروا على المسجد النبوي وصاروا يصلون بالناس. قالوا يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فماذا قال عثمان؟ سبحان الله، منهج، تأخذ المنهج في الشدة وفي الرخاء، في السراء وفي الضراء، في جميع الأحوال تأخذه من الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فماذا قال عثمان؟ قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. الآن هم سيطر على المسجد النبوي، وماذا يفعلون؟ يصلوا بأحسن صلاة، فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. طيب، هذا واضح في إمامة المفتون والمبتدئ. طيب يا أبو سالم، ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، ما الدلالة في هذا الحديث على إمامة المفتون؟ اسمع وأطع، أيوة، إذا تغلب. فإذا هذا الحبشي مهما كان حاله، إذا تغلب على الناس فإيش؟ اسمع وأطع. ومن جملة السمع والطاعة أنه يصلي إيش؟ أنه يصلي خلفهم. فهذا ما ذكره البخاري رحمه الله. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء. القول الأول فأجاز الطائفة الصلاة خلفهم. روينا عن أبي جعفر الباقر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج فقال صل معهم، صل معهم. نقول إيش؟ وهو قول إيش؟ عثمان رضي الله عنه. يعني شوف ابن المنذر كأنه طيب ما في كتاب يجمع كل شيء. نعم، وهو قول عثمان رضي الله عنه كما في البخاري، قال صلي معهم. وكان الحسن البصري يقول لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، حتى لو منافق لا تضر. قال ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفهم. وقال الحسن في صاحب البدعة صلي خلفه عليه بدعته صاغرة. وكان الشافعي يقول من صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة، يقيم الصلاة يعني بأركانها واجباتها، أجزأته ومن خلفه صلاتهم. طالما أن مسلم بالغ ويعرف أحكام الصلاة تجزئه صلاته ومن خلفه، وإن كان غير محمود الحال في دينه، سواء كان فاجرا من جهة المعاصي أو مبتدعا، يعني فتنة الشهوات والشبهات، وإن كان غير محمود الحال في دينه. قال أي حالة بلغ يخالف الحمد في الدين، يعني مهما بلغ في الفجور وفي البدعة، أي حالة بلغ يخالف الحمد في الدين، يعني ما أحد يحمده في دينه، طبعا إلا إذا كانت بدعته مكفرة، هذا معروف، مكفرة كفر خرج من الإسلام. قال وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون، خلف من لا يحمدون حاله، خلف من لا يحمدون حاله من السلطان وغيره. وسنذكر لكم شيء من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا هذا القول الأول أنه يصلي خلفه. القول الثاني وكره الطائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر. طبعا الكراهة المعروفة الجواز لا ينافي الكراهة، يعني الذين أجازوا يعني أجازوه مع الكراهة، لكن الكراهة هنا شئتان. وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة. كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر القدرية يعني لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل في المرجي إذا كان داعيا فلا يصلى خلفه. سبحان الله، المرج الناس يحسبون إن بدعة المرجئة يعني سهلة. لا، هناك من السلف من جعل بدعة المرجئة أقبح من بدعة الخوارج، لأن بدعة المرجئة في الدين، في تغيير الدين، وأما بدعة الخوارج في دماء المسلمين. نعم. فالإمام أحمد يقول إذا كان دائم فلا يصلى خلفه. وقال أحمد في الجهمي، الجهمي الذي يعطل الصفات، يصلى خلفه في الجهمي، يصلى خلفه يعيد. طبعا هم حطينا النقطتين، قال يصلى خلف عدلة، هو النقطتين المفروض بعد الجهم. وقال أحمد في الجهم يصلى خلفه، ماذا قال؟ يعيد. والقدر قال إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعيد. فيفرق الإمام أحمد بين يعني إيش الغلاة وغيره، غلاة القدرية، غلاة الجهمية. قال والرافضي يصلي خلفه يعيد. وقال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه، إذا كان داعية إلى هواه. طبعا هذا في حال السعة، يعني هو يمكن أن يصلي خلف غيره، لكن لا يصلي خلفه إذا كان داعية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرف الناس عنه. يعني إذا كان عندنا إمام أهل سنة ويصلي خلف مبتدئ، فهذا ضمنا دعوة للناس أن يجتمعوا على مثل هذا. لا، طيب. شيخ الإسلام في المجلد 23 من صفحة 352 إلى ما بعدها له كلام في هذا. 352، ودوما أكثر من المراجعة في كتب شيخ الإسلام. في صفحة 352 قال ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق كمان هذا وهذا، أو فاسق ظاهر الفسق يشرب الخمر حياته كلها مع النساء، قال وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. الشاهد ماذا؟ وهو الإمام الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، يعني تعينت الصلاة خلفه، مع أنه يعلم أنه مبتدع ويدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق. فهذا قول الإمام أحمد هنا، إذا كان داعية إلى هواه عليه هذا القيد، أن هذا إذا أمكن الصلاة خلف إيش؟ غيره. قال شيخ الإسلام: ولهذا قالوا في العقائد، يعني في مصنفات العقيدة، إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. هذا كله إذا تعينت. قال: وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء، أحمد الشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره، حتى عند الإمام أحمد. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدوا، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة كان يشرب ليش؟ الخمر، وصلى به مرة الصبح أربعا ثم التفت إليهم وقال: أزيدكم؟ هذا ابن مسعود كان يصلي خلفه. بس قال: وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. طب هل تابعوه ولا ما تابعوه؟ ها؟ تابعوه؟ تابعوه في أربعة؟ قال: ولهذا رفعوه إلى عثمان. قاله في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخصا، هذا ذكره شيخ الإسلام، فسأل سائل عثمان، وهو من؟ عبيد الله ابن عدي ابن الخيار. شوف شيخ الإسلام يكتب من حفظه، هنا قال: فسأل سائل عثمان فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، و إذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. الناس لو كانوا يأخذون الدين من أهله، من أهل العلم الراسخين، يأخذون الدين في العقائد وفي الفقه وفي المسائل وفي المنهج، ما كان حصل لهم هذا. فهذا الذي فيه الناس من الافتراق والاختلاف، هذا كله بسبب تقصيرهم في مجالسة العلماء الراسخين. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، يعني إمام الحي مثلا عندك المعين على بدعة أو على فسق، يقول الشيخ: ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، لأنك عندما تترك الصلاة خلفه لا بد أن يكون في هذا مصلحة. مثلا هو لو علم أن فلان الفلاني لا يصلي خلفه فيرتدع عن بدعته أو عن فجوره، فيكون هذا من باب الهجر، والهجر مقيد بالمصلحة. فيقول الشيخ ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه. قال وهذا كله في من ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، يعني تكون بدعة ظاهرة. نعم، فهذا مما ذكره الشيخ. وكذلك هناك فتوى للشيخ بن باز خلاصتها ما ذكرناه عند شيخ الإسلام. قال وقد حكي عن مالك أنه قال لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور. طبعا ما في مقارنة، أئمة الجور أهون، أئمة الجور لأن جور، وأما هؤلاء أهل أهواء وأهل بدع يلبسون على الناس دينهم. قال ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل. فإذا زار جماعة رجلا في بيته واحتاجوا أن يصلوا في البيت فهو أولى، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. هذا الحديث عند مسلم، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، في بيته ولا في سلطانه، في سلطانه إمام المسجد سلطان في مسجده، فلا يؤم أحد إلا بإذنه. حتى قال الإمام أحمد إذا تخلف الإمام يصلون فرادى، قال يصلون فرادى، لأن إذا قدموا واحد فقد صلى بغير إيش؟ بغير إذنه. ثم ذكر في إسناد عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال جاءني، طبعا هذا ذكرناه قبل في أداب الزفاف صفحة 94 وفي الإرواء 523. أبو سعيد مولى أبي أسيد لما تزوج قال جاءني أبو ذر وحذيفة بن مسعود وقد حضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقال له حذيفة وراءك ارجع، رب البيت أحق. قال أبو ذر أكذاك يا ابن مسعود؟ قال نعم رب البيت أحق. نعم. أثر آخر وحضر ابن مسعود وحذيفة دار أبي موسى وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمهم، مع ان ايش؟ مع ان ابن مسعود وحذيفة اعلم من ابي موسى لانهم كانوا في داره. اثر ثالث، اذا 1 2 3 حضر ابن عمر مسجد مولى، يعني ابن عمر كان له أرض بجانب مسجد وهذا المسجد يصلى فيه مولى، فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. ثم ذكر الأسانيد بإسناد عن مر الهمداني قال أتيت ابن مسعود أطلبه في داره، يعني ذهب إليه يطلبه، يعني له حاجة إليه، فقال يعني أحد أهل البيت هو عند أبي موسى، فأتيته فإذا عبد الله وحذيفة فقال عبد الله لحذيفة، عبد الله بن مسعود قال لحذيفة: أنت صاحب الكلام. أي كلام؟ طيب نشوف اللي بعد. فقال حذيفة: إي والله لقد قلت ذاك، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان. إذن أنت صاحب الكلام في إيش؟ ها؟ في من القراءات. هذا كان إيش؟ هذا كان في زمن عثمان، لما كان حذيفة بأرمينيا والصحابة وأتباعهم يعني صاروا إيش يقول: هذا قراءتي أحسن من قراءتك، واختلفوا. القرآن أنزل على 7 أحرف، فكانت 7 أحرف هذه منتشرة ويقرأ بها. فجاء حذيفة إلى عثمان قال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فجاء عثمان وكون مجلس وجمع الناس وكتب المصحف على لسان قريش وأمر بغيره من المصاحف فأحرقت. ولما بلغ الخبر إلى ابن مسعود وهو في الكوفة قال: يا أيها الناس غلوا مصاحفكم، لأن مصحف ابن مسعود مختلف. قال: غلوا مصاحفكم. وفي النهاية سلم الحمد لله. وعلي رضي الله عنه يقول: ما فعل هذا عثمان إلا على مرأى منا، وذكر من كلامه أنه لو كان مكانه لفعل مثل ما فعل. ولذلك يسمى هذا المصحف الإيش؟ العثماني، لأنه جمع الناس على لسان قريش. يقول قائل: طيب إذا كان عثمان جمع الناس على لسان واحد، فما هذه القراءات الموجودة الآن؟ نقول: هذه من بقايا الأحرف 7. يعني بقايا، لأن عثمان لما اللجنة كتبت المصاحف كتبوا بدون إيش؟ ما كان في نقاط. وأرسل بمصحف إلى الكوفة، مصحف إلى البصرة، مصحف إلى مكة، ومصحف في المدينة. وفي هذه الجهات في صحابة قراء، مثلا ابن مسعود كان في الكوفة فجاءه المصحف العثماني، مثلا فيه إيش؟ ها؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ما على نقاط. ابن مسعود ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع كيف ننشرها، فقرأها إيش؟ ننشرها. وأخذ عنه تلاميذه وانتشر، وانتشرت القراءة ننشرها. طيب المصحف الذي ذهب إلى الشام كان هناك من سيد القراء أبو الدرداء، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ننشزها، فقرأ الناس ننشزها. فهذه بقايا، هذه بقايا من الأحرف 7، هذا مما ينبه عليه. نعم. قال: كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان كما تفرقت بنو إسرائيل. قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمهم لأنهم كانوا في داره. هذا عند عبد الرزاق. الذي بعده أثر ابن عمر، هذا حسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء 522، عن نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريبا من المسجد أرض يعملها. عندكم قريبا ولا قريب؟ قريب يعني يمكن تأويلها من ناحية اللغة، وإلا فهي يعني ضعف. يعني ولعبد الله أرض يعملها قريبا من المسجد، يعني أرض قريبا. قال وإمام ذلك المسجد مولى، فذكر الحديث فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه. قلت له ما الربع؟ قال المنزل. وهذا مذهب الشافعي. نعم واضح. قال ذكر الصلاة أمام الإمام، يعني التقدم على الإمام. هذه المسألة سبقت قبل ذلك، وفيها يعني ثلاثة أقوال: أنها تصح مع الكراهة إذا كان ذلك بغير عذر، ومع العذر فبدون كراهة، وهذا قول المالكي. المهم أنها تصح عند المالكية بغير عذر. القول الثاني لا تصح مطلقا، لا بعذر ولا بغير عذر، وهذا مذهب الجمهور. القول الثالث أنها تصح مع العذر لا بدونه، وهو قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالخلاصة أنها تصح مع العذر حال زحام. قال أبو بكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين، واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبه ذلك. قول الأول فقال الطائفة إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة. وكذلك قال إسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن الحسن. القول الثاني وقال الطائفة لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق في القول القديم يعني يقول نحوا من قول مالك يعني بالجواز، ثم رجع عنه بمصر يعني في القول الجديد. قال ذكر التكبير قبل إمامه، المسألة اللي فاتت تقدم في المكان، هذا تقدم في الإيش؟ تقدم الإمام في المكان، وهذا إيش؟ تقدم الإمام في الإيش؟ في القول، يعني يكبر تكبيرة الإحرام قبله. قال ذكر التكبير قبل إمامه. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا أصل، هذا أصل في الصلاة. ما يقول قائل المهم أنه يكبر، لا، صلاة الجماعة قائمة على هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان هذا هو أصل صلاة الجماعة وهو خالف هذا الأصل فينبغي أن لا يكون دخل في الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. قال وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع. فالسنة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر، فإذا كبر كبر من وراءه، نقول كما ذكرنا الآن، وهذا هو أصل صلاة الجماعة. فمن خالفه فلم يصلي. وقد اختلف أهل العلم في من كبر قبل إمامه. القول الأول فقال الطائفة يعيد تكبيره، فإن لم يفعل فعليه الإعادة. شيء مهم، ولا عذر فيه بالجهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل دخل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يعذره بالجهل، هذا ما يعذر فيه بالجهل. مسلم ولا يعرف صلاته ويدعي أنه جاهل، فالأمور الظاهرة الأحكام الظاهرة المعلومة هذه لا عذر فيها بالجهل، لأن هذا يدل على التفريط، هذا يدل على تفريطه، هذا إعراض عن تعلم الدين، وهناك نوع من الكفر يسمى كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا كفر إعراض، الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. فإذا لم يفعل فعليه الإعادة، هذا قول عطاء ومالك وسفيان وأصحاب الرأي. قال ولم يقولوا يخرج لما كبر قبل إمامه مما دخل فيه بتسليم أو كلام. فالذي كبر قبل الإمام الله أكبر، ماذا يفعل؟ ها؟ الله أكبر خلاص. ما قالوا انه يسلم وبعدين يدخل ورا، يسلم من ايش؟ هو اصلا ما دخل في الصلاة، اصلا الذي دخل فيه لا يعتد به، فلا وجه للتسليم، لا وجه ان يقال يسلم. نعم. ولذلك قال لم يقولوا هذا لا بتسليم او كلام. القول الثاني وهو ألا يجزئه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم يفعل ومضى على صلاته أعاد. إن لم يفعل إيش؟ قال فإن لم يفعل ومضى على صلاته أعاد. أعاد لأنه كبر قبل الإمام، يعني القولين كده اتفقوا. قال هذا قول الشافعي. قال ذكر انتظار الإمام وهو راكع إذا سمع وقع النعال، وهذه مسألة مهمة، وطبعا كثير من العلماء قاسوا هذا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال الصحابي وكنا نظن أنه ليدرك الناس الصلاة، فقاسوا هذا على هذا. قاسوا هذا على هذا. أولا نقول ما في قياس في العبادات، العبادات ما فيها قياس، العبادات فيها دليل لكل جزئية. لا قياس في العبادات، يعني مثلا في القيام، في قيام القراءة يضع اليمنى على اليسرى، قيام القراءة. طيب عندما يرفع من الركوع هل يضع اليمنى على اليسرى قياسا؟ ما في قياس، عبادات ما في قياس. العبادات كل جزئية تحتاج دليلا، فهذا هذا أول شيء. الشيء الثاني الشاطبي رحمه الله في الموافقات قال هناك فرق بين ايش؟ بين الانتظار قياما والانتظار ركوعا. قال لأن الركوع لا يكون إلا عبادة لله عز وجل، ما في ركوع لشيء ثاني، بخلاف ليش القيام يكون عبادة ولا يكون عبادة بالنية، وأما الركوع فلا يكون إلا عبادة، فلا يقاس هذا على هذا. طيب الثالث تفريق القرطبي رحمه الله. القرطبي ماذا قال؟ قال انتظار النبي صلى الله عليه وسلم في القيام هذه سنة غير مسببة، سنة كان يطيل في الركعة الأولى سواء الناس جاءوا ولا ما جاء، فهذه سنة سنة مستقلة، بخلاف الانتظار ركوعا فهو لأجل أن يدرك الناس الركعة، فهذه بسبب أما الأولى بدون سبب. فإذن هذا بالنسبة لي دليلهم الأول، لأنهم قاسوا انتظار الراكع للداخل كانتظار القائل، فنقول ليسوا سواء أو ليس سواء من هذه الأوجه الثلاثة، أنه لا قياس في العبادات، والشيء الثاني قول الشاطبي، والشيء الثالث قول القرطبي. طيب استدلوا أيضا بإيش؟ كان يسمع بكاء الصبي فإيش؟ فيتجوز في صلاته. نقول أين هذا من هذا؟ هذا تخفيف، وأما هذا إيش؟ هذا تطويل. والذي ينتظر راكع أن يراعي حرمة مين؟ حرمة الداخل. نقول السابق أولى بمراعاة الحرمة من الداخل، وخاصة لو كان، وطبعا السابق بيكون أكثر، يعني أنت الآن توقف مثلا 100 شخص ركوع خلفك من أجل واحد، فهذا بالنسبة لدليلهم الثاني. الدليل الثالث كان لا يرفع رأسه حتى لا يسمع وقع قدم، كان لا يرفع رأسه من الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، فتقول هذا ضعيف، ضعيف بداود 143 والإرواء 513. ولهم أدلة أخرى ربما أنتم تذكرونها، كأن في دليل يعني آخر، فإذا تبين هذا فعلم أن انتظار الإمام راكعا لأجل الداخل ليس بإيش؟ ليس مشروعا لعدم الدليل. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الإمام في ركوعه يسمع حس أقدام الناس، قال الطائفة ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي والنخعي وابي مجلس وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي قول ثان وهو أن ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، اجتمع على هذا، قالوا ما لم يشق. الشيخ الألباني له شريط في هذا يمكن أن تراجعوه. هكذا قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن النخعي، وعرفت أن قول أئمتنا الثلاث. وفي قول ثالث وهو أن لا ينتظرهم، وهذا هو الذي نختاره على قلة علمنا، وهو أن لا ينتظرهم ولا تكون صلاته إلا خالصة لله، هذا من جملة ما قال أصحاب هذا القوم، قال هو منتظر والركوع الركوع عبادة لله، صار الآن يشرك الناس في هذه العبادة، قالوا هذا من الشرك. ولا تكون صلاته إلا خالصة لله، ولا يريد بالمقام فيها شيئا إلا هو، إلا لله يعني. هكذا قال الشافعي، فهذا قول الشافعي. وحكي عن الأوزاعي والنعمان ويعقوب، نعمان أبو حنيفة ويعقوب أبو يوسف، أنهم قالوا لا ينتظر، يركع كما كان يركع. قال أبو بكر مختارا لهذا القول: ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد، يعني يحبس، يحبس من سبق لمن يأتي معنا، ليس له معنى. قال ليس له معنى، ليس له معنى. لماذا؟ لعدم الدليل، والقياس لا يصح في العبادات. قال وربما اتصل مجيء الناس، هذا كمان شيء نظري، ربما اتصل مجيء الناس، يعني منتظر لأجل ايش؟ ها، واحد كمان شوية، واحد كمان، فإذا سيبقى منتظر. هذا ربما اتصل مجيء الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك.